بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بارك الله لنا ولكم ولعموم المؤمنين بمشارق الأرض ومغاربها ذكرى ميلاد السيدة الحوراء الصديقة الكبرى السيدة الزهراء سلام الله عليها، وأعاد الله علينا وعليكم المناسبة، وجمعنا الله وإياكم عند قبرها وقبر أبيها وقبور الأئمة المعصومين إن شاء الله، في الدنيا بشرف الزيارة وفي الآخرة بشرف الشفاعة إن شاء الله. وأشكر الأخوة الأحبة الذين أتاحوا الفرصة للمثول بين أيديكم في هذه المناسبة. ساعة بس حتى ما أطول عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. السورة المباركة بإجماع أهل التحقيق والنظر نزلت في بيان شأن الزهراء بنت النبي الأكرم محمد. وقد خالف في ذلك جماعة ولا حجة لهم فيما هو المدعى، أكثر مما تعطيه الدلالة اللغوية لهذه المفردة. وكلنا يعلم أن قول اللغوي إذا ما جاء نص صريح يصرف اللفظ عن دلالته المباشرة الحقيقية إلى معنى آخر، كان الأولى أن نتمسك بالنص الصادر عنهم ونجعل ذلك حاكما على ما هو المختار أو ما هو المتبانى عليه بين أرباب اللغة. الكوثر هذه المفردة المقدسة هي التي أحدثت أكثر من موطن وموطن للبحث، واستدل كل فريق بما لديه، ولكن يبقى أصح القول أصدق القول وما صدر عن النبي وآل النبي محمد. قالوا الكوثر الإسلام، وقالوا الكوثر الخير الكثير، وقالوا الكوثر نهر في الجنة، وقالوا، ولكن ما هو المصرح به والمنصص عليه أن الكوثر هي فاطمة. ويساعد على ذلك سياق الآيات الشريفة، الخطاب من السماء بواسطة الأمين جبرائيل للنبي مباشرة: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. المفردة الأخيرة إن شانئك هو الأبتر هي التي تنصب لنا قرينة على أن المراد من هذه المفردة في مساحة من البعد عما هو المدعى من الآخرين، وأنها تقرب المعنى بل تؤكد المعنى على أن المراد من هذه المفردة حصرا على الزهراء سلام الله عليها، لأن قريش عيرت النبي بأنه أبتر، والأبتر هو المقطوع. وفي هذا الموطن أي المقطوع من النسل، من لا نسل له. وقبل الزهراء سلام الله عليها لم يكن للنبي ذرية، بل هو لم يرزق من خديجة إلا الزهراء سلام الله عليها، وأبناء غادر الدنيا عاجلا، لكن الزهراء هي التي ولدت واستمرت بها الحياة، فإن كانت محكومة بالقصر الواضح في عمرها الشريف لظروف وإحن أطوي عنها كشحا لا أقل في هذا المقام، حيث المناسبة مناسبة فرح. الزهراء سلام الله عليها جاءت بمثابة هدية السماء للنبي الأكرم على وجه الأرض، منها انتشر هذا النسل الكثير والنسل المبارك. نحن عندما نرجع إلى الوراء نجد أن الذرية التي تنحدر في نهاية المطاف عن الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها الخير الكثير، فيها البركة، فيها التوفيق. مثلا في باب العلم لأبناء الزهراء قدم راسخة وكعب عالي وقام سامقة. عندما تأتي للأدب أيضا تجد لدى أبناء الزهراء سلام الله عليها الكثير من الإطلالات والكثير من الإشراقات في هذا الجانب. وعندما تأتي إلى مسار العبادة والقرب والزعامة تجد لا يكاد قرن يتقضى من القرون إلا وقد طبع ذلك القرن من أبناء الزهراء الكثير من الأعلام والقامات الرفيعة جدا جدا. في مقامات المرجعية والزعامة الدينية تجد أن في أبناء الزهراء أن هذه الحالة تشكل ظاهرة، لا أفراد فقط وفقط، وإنما تشكل ظاهرة، بحيث تجد في الفترة الواحدة أكثر من مرجع وزعيم من أبناء هذا البيت. وحتى في فترتنا التي نعيشها اليوم ما من قضية كبرى وما من تغيير يحصل وما من زعامة تتقدم إلا وتجد لأبناء الزهراء سلام الله عليها أثرهم. وهذا بظني هو الأمر الطبيعي، لو أن العدل من ذلك هو الذي حصل لوضعنا علامات الاستفهام والسؤال، ولكن حيث أن الانعكاس هو الانعكاس الطبيعي لما هو المستوجب لحدوثه، فالأمر أمر طبيعي بنسبة 100%. يقول السيد عبد الصاحب الحكيم أحد علماء النجف الذين وئدوا وهم في كهولة سنهم، ولو قدر لهم البقاء لكان لهم شأن من الشأن، عندما يأتي بتفسيره الموضوع إلى هذه السورة الشريفة يقول: وخير تفسير لهذه السورة التفسير العملي. ويضرب هذا التفسير انتزاعا من الواقع، يقول: إذا قلنا الكوثر بمعنى الكثرة وبحثنا عن مصداق للكثرة باعتبار مفهوم الكثرة نقول فلان كثير المال فهو كوثري في هذا الجانب، وفلان كثير في هذا المجال، وفي ذلك كثير في العلم وكثير وكثير. يقول: عندما نأتي إلى هذه السورة نجد الذي يساعد عليه هو التفسير العملي في الخارج. شنو التفسير العملي؟ يقول: لو بحثنا عن امرأة في الوجود يضاف إليها من السلالة من الأبناء غير الزهراء لن نعثر عليها، وهذه حالة طبيعية ترى فعلا. الزهراء أم للملايين من السادة الذين يضافون إلى شرف قدسها سلام الله عليها. فيقول هذا تفسير طبيعي، مفردة الكوثر تحتاج إلى تأكيد، التأكيد العملي موجود في الخارج، لكن عندما تقول فلان كثير المال لابد أن تبرهن على القضية، فلان أكثر الناس مالا تتعقد المسألة للبرهنة تحتاج إلى كثير من عمليات الجرد والحساب، لا تشكل ظاهرة باعتبار ما من إنسان وله تميز إلا وإلى جانبه من له تميز، ولكن في هذه القضية تنفرد الزهراء سلام الله عليها. بل أكثر من ذلك الناس لا يضافون إلى أمهاتهم، أي واحد يقول له أنت ابن أنت من؟ يقول أنا فلان. ابن من؟ لديه الخيار في أن يقول ابن فلان وابن فلانة، لكن ما حد يقدر يقول أنا ابن فلانة. أصلا بعضهم حتى بعض القبائل القديمة والبدوية لما يأتي إلى مثلا عندما جاء النظام الإداري وما إلى من الأمور مثلا في المستشفى غير المستشفى، من يقول له والله جاي مثلا في المستشفى راجع بأمه، يقول له شو اسم الوالدة؟ يعتبرها كبيرة نازلة عليه من السماء شو اسم الوالدة. زين، لكن تعال حي الله واحد لو كان في قمة الهرم زعيم مغير أو مرجع، قل له شو يقول لك؟ قل له أنت ابن الزهراء، شو يصير الوضع؟ أصلا مفردة مرجعية صير أصغر، يعتبر هذيك وسام أهم أهم. ليش؟ لأنها الواسطة بينه وبين الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
هذه هي الثمرة. الثمر لا يحفظ إلا من خلال ماذا؟ تكثر الورع. الشجرة ما حد يتصور شجرة غير معبأة بالأوراق أنها مثمرة، أصلا ما يتصورها الواحد. واحد من خصائص كثرة الورق المحافظة على الثمر، يوجد له مناخ متناسب، والشيعة الورق الملتف للثمري أيضا. حتى الذي لا ينتسب للزهراء من حيث النسب، لكن ينتسب إليها من حيث المبدأ، وهذا أمر مهم وأساس. الزهراء سلام الله عليها أمنا. فهذه الخاصية الأولى. احنا احيانا نبحث عن تعريف، عن تعريف للأشياء. مثلا واحد يعمل في الطب يريد ان يعرف مفردة في هذا الجانب، وين يروح؟ القاموس الطبي، صح ولا لا؟ او يروح الى دكتور اكثر من عند اطلاع فيبين له حدود المصطلح أو الدواء المعين. في عالم الصناعة التي تعيشونها أنتم اليوم أيضا نفس الكلام، وهكذا في سائر مجالات الحياة. مفردات الأشخاص أيضا تحتاج أحيانا إلى تعريف. تجي حق واحد تقول له أنت ابن من؟ يقول أنا ابن فلان. بعدك ما عرفت الأبو، لأن الأبو ما يحظى بخاصية بحيث تضيف مزيد من المعرفة لذلك الإنسان. فتقول له وأبوك ابن من؟ يجيب اسم جدة. أحيانا الجد يصير أكثر إشراق من الأب، يكتفي الواحد ويوقف، وأحيانا يصير الأب بالعكس أكثر خمول من الأب. فتقول له زين جدك الثاني منه؟ وتصير تبحث وراء من جد الجد لعلك لعل يدك تقع على واحد من الأجداد الذي على أساس منه تضاف. ولذلك تجدون في النظم القبلي عند البداة خصوصا المحافظة على هذا الجانب، يعني على السلالة وحفظ الآباء. لذلك ممكن تصطدمون بهم في بعض الأعمال، يقول لما أنت قبيلي، إذا أنت قبيلي خلاص صار عندك وضع خاص عنده. والله تقول أنا ما قبيلي، ما تقدر تضيف نفسك للقبيلة عند البدوي، يصير الوضع عكسي، يقوم يبرمج روحه على أمور ثانية. النسب واحد من اثنين، اما طويل واما قصير، وكلاهما يعرف الانسان. يقولون العرب اذا شرف الانسان في نسبه قصر نسبه، قصر نسبه. مثلا انت لما تجي وتقول، تقول مثلا القاسم ابن الحسن، عندي وعندك الامور واضحة وبينة، تروح المجتمع ثاني شي يقول لك الحسن بن من؟ ابن علي بن ابي طالب. بعد يروح يبحث ورا علي بن ابي طالب، ما توصل النوبة لابي طالب، خلاص الامام علي قطع الطريق. هذا الامر بسطه على سائر الموارد. شوف شي يصير عندك عندما تقول فاطمة، فاطمة بنت من؟ بنت النبي الاكرم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بعد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن فلان ابن فلان ما يحتاجها. يعني شرف النسب تحقق بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هو الإضافة، هو الإضافة الأساسية في كل البيوتات في كل القبائل، شيء من هذا القبيل موجود. أما الأمور النسبية طبعا ما نقدر نصنف إنسان ونجعله في قبالة شرف النبي، أو نصنف إنسان ونجعله في مثلا بروز وشخوص بعض الأسماء التي مرت عبر القرون المتصرمة. يختلف الوضع، الوضع يختلف من شيء إلى شيء، لكن الشخص أحيانا يشرف. العرب أحيانا تعير في هذا الجانب، ويش تقول؟ ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. هذا مو في مقام التعريف، هذا في مقام الفخر. يعني لما تقعد أنت تقول مع ناس، واحد تتناقش مع واحد، أنت ترضى الواحد ما عنده خاصية بس أبوه عنده خاصية، شي يقول له؟ يقول أنا أبوي فلان. إنزين وأبوك فلان وبعدين شا بتقول؟ يقول إيه أبوي شجاع، أبوي كريم، أبوي وجيه، أبوي أبوي كل الأمور يجيبها، صح ولا لا؟ هذا ممدوح ولا مذموم؟ هذا مذموم، هذا اللي يذمون العرب، هذا اللي يقولون عنه ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. بس لما يجي قدامك تقول له أنت شنو خصائصك؟ يقول لك دكتور يملي عينك، يقول لك مهندس يملي عينك، يقول لك رجل أعمال ناجح يملي عينك، يقول له أبوك شو قاعد يسوي؟ قال والله أبوي عاطل عن العمل، لا شغل ولا محزن، من الله خلق عاطل، عشلون عايش؟ قال لا جدي تارك لنا خير، لو تأكل فيه ما أدري شو يقولون لين الموت ما تخلص الدعوة. هنا يرتفع في عينك ولا يطب؟ طب طبعا ده ما يصير بعد معاه قصر نسب. في مساحة أهل البيت قصر النسب موجود. إنزين إحنا نسأل سؤال، لما تروح أنت إلى مكان يجيك واحد يقول لك أنا فلان، يقول لك إنزين فلان أنا ما أعرفك، جيب واحد يعرفك، بتبيع وتشتري معاه، لازم واحد يعرفه، شهادة مثلا في المحاكم يقول لك جيب واحد يزكيك، صح ولا لا؟ اللي عرف يبين الشيء. لو جاء قال لا والله أنا أعرف فلان آدم، إذا تعرف على ويش؟ شنو خصائصه مقوماته؟ شوفوا من أسماء الزهراء فاطمة. فاطمة سلام الله عليها من معاني هذا الاسم أن الناس فطموا عن معرفتها، ما حد يقدر يعرف حقيقة الزهراء سلام الله عليها. إذن لازم نتعرف عليها، لأن شفيعتنا يوم القيامة، نجيه يوم القيامة وإحنا ما نعرفها ما نصل إلى نتيجة، لا بد نتعرف عليها. إنزين نبي نروح نتعرف على الزهراء سلام الله عليها، أي باب نطقه ونتعرف من عنده، أي كتاب نفله وناخذ من عنده، أي شيخ نسأل من عنده ويجاوبنا. إذا الناس مفطومين عن معرفة حقيقة الزهراء سلام الله عليها، من هو اللي راح يعرفنا على الزهراء سلام الله عليها؟ لابد من باب يوصلنا، لأن احنا مأمورين بمعرفته، ومن جهة ما نقدر نوصل لكون معرفته. شوفوا المعرفة مرة حقيقية مرة نسبية. إذا نسبية كلنا يعرف الزهراء، وكل واحد بحسبه، اللي قرأ عن الزهراء كتاب غير اللي قرأ عن الزهراء كتب، واللي استمع للزهراء مجلس غير اللي استمع للزهراء مجالس، واللي أهل علموه غير اللي أهل ما علموه، واللي شاهد واللي دخل في المواقع واللي 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 احتك، تعرف على الزهراء أكثر من الإنسان اللي ما سوى شيء من هذا القبيل، صح ولا لا؟ رغم ذلك تبقى الأمور نسبية، أنا أكثر منك شوي وفلان أكثر منك شوي وانت أكثر من فلان شوي، يمكن الرجال أكثر من امرتي عارف، يمكن المرأة أحيانا هي تعرف أكثر من الرجل، وهكذا. إنزين إحنا مع الزهراء الأمور نشوف مفطومين احنا عن معرفته، ما نقدر نوصل الى حقيقة معرفته، نبي واحد يساعدنا على هالشغل، وين نروح؟ نمسك لنا حي الله واحد نقول عرفنا على الزهراء؟ لا، اللي عرفونا على الزهراء من هم منها، يعني من الزهراء سلام الله عليها، ويتحركون في ضمن دائرتها النورانية، مو بعيدين عنها، في نفس الدائرة النورانية. مو الحديث الشريف أول نور خلقه الله سبحانه وتعالى هو نور الحقيقة المحمدية،
هالنور هذا عبارة عن 14 شعبة، يبتدي بالنبي ثم علي ثم الزهراء ثم الأئمة واحد بعد واحد حتى الخلف الباقي من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد،
حيث أنهم من حقيقة واحدة، كل واحد منهم يقدر يعرف الثاني ولا ما يقدر يعرفه؟ يقدر يعرفه. أجل إحنا إذا بغينا نتعرف على الزهراء وين نروح؟ نروح لهم. يوم اللي نروح نتعرف على الزهراء من غيرهم ما راح نعرفه، ما راح نعرفه. بس إذا رحنا طلقنا باب الإمام زين العابدين، باب الإمام الباقر، باب الإمام العسكري، وقلنا له عرفنا على الزهراء، عرفنا على أمك الزهراء اللي تعتبر واحدة من علل الوجود في تسلسلها، عرفنا عليها، هذا الإمام يجي عرفنا على قدر عقولنا، لأن احنا عقولنا بعد ما تتحمل شوي وتمتلي مثل الكاس، ما فيك تصب في جيك ماي كامل، أول تفرغ وبعدين تصب ثانية وتفرغ وتصب مرة ثانية. أما تصب الماي كله في الكاس مال الجيك، وين يروح الماي؟ تستفيد من عنده ولا ما تستفيد؟ ما تستفيد. لذلك الأمر جاء بمخاطبة الناس على قدر عقولهم، شنو موجود عندهم من قدرة واستعداد أنت تحاكيهم. ليش؟ لأن مقامات وخصائص أهل البيت عليهم السلام من الدقة المتناهية بمكان، من حيث بحيث أن مقامات هؤلاء المعصومين عليهم السلام لا تخطر على ذهن بشر إلى هذا الحد. يعني كل ما وصلنا من بيان لمقاماتهم لكشف بعض أسرار كنه الذات الموجودة فيهم، يبقى لا يصل بنا إلى نتيجة تامة. ليش؟ لأن خاصية النور الأقدس الموجود فيهم عليهم السلام يتفردون به. هناك يوم واحد فقط ينتظرنا تتكشف لنا الحقائق أبد كالشمس في رابعة النهار، كنا احنا قاعدين نشوفها قدامنا. متى أيها المؤمن؟ عندما يأذن الله سبحانه وتعالى لولي الأمر بالخروج، عندما يخرج المهدي عليه السلام يجي لنا احنا يا المؤمنين بولايته بإمامته بإمرته على الخلق، ويمسح على رؤوسنا. إذا مسح بيمينه المقدسة على رؤوسنا كما في الرواية يمسح على رؤوس شيعتنا فترشد عقولهم، إذا رشدت العقول كملت الرؤية اتضحت أمامنا جميع الأمور على حقائقها، وقتنا نعرف الزهرة منه الزهرة، وقتها نعرف الإمام علي منه الإمام علي، وقتها نعرف الإمام الكاظم منه الإمام الكاظم. لذلك الواحد عندما يوفق أنت تشوف تروح للمدينة وتشوف تصرف أحيانا يصدر ممن يحسب على النبي وآل النبي في منهجه ومعتقده، ولكن التصرف مو جميل. السبب شنو؟ أنه ما عارف. لو عارف ما يصدر من عنده تصرف غير جميل، بس مو عارف، أساسا مو عارف. وجهت المقام، هذه خاصية كنا نلتفت لها. خلنا نطرق باب الأئمة باب باب مع مراعاتي للاختصار إن شاء الله قدر الإمكان. الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام يقول: لم يولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة على فطرة الإسلام إلا فاطمة. خلاص فتح لنا باب. بعد واحد يجينا فلانة بنت خديجة وفلان صار أبو النور أبو النورين أبو الثلاثة ما أدري قد صار بعدين، لا 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 لا، الزم حدك، قولت نضرب بريك، لا تروح بعيد. لم يولد زين العابدين يقول لنا إلا فاطمة على فطرة الإسلام إلا فاطمة. قبل الإسلام من أزواج آخرين بناء على الدعوة الموجودة الغير ثابتة ومستقرة تاريخيا، ذاك كلام ثاني. بالنتيجة لو مو بنات النبي راح يصيرون بعد، صح ولا؟ لو سلمنا وتنزلنا عند خديجة زوج قبل، وإلا حسب النظرة التحقيقية لم تتزوج خديجة قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لها بنات أصلا إلا من النبي وإلا الزهراء سلام الله عليها. هذا مبحث التحقيق. مباحث ثانية، غايات موجودة، حكى يوم القيامة. هذا الإمام زين العابدين من خلال كتاب الكافي للشيخ الكليني رضي الله تعالى عليه في روضته. الإمام الباقر عليه السلام، هذا الإمام العظيم المظلوم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، هذا أيضا يدلنا على إلى جانب آخر. يقول: والله لقد فطمها الله تعالى بالعلم، بحيث إلى مرحلة، وانقطع الخطاب، إلى مرحلة وانقطع الخطاب، في درجة من العلم والمعرفة، بحيث كالذي يعني كلما ازداد الإنسان شربا كلما ازداد عطشا في بعض المقامات، كل ما اقترب ظن أن الأمور انتهت شاف الأمور قدام آفاق جديدة تتفتح. وهذا حتى في علمنا الطبيعي، العلم الدني اللي احنا ناخذه، ملا دني الدني اللي احنا ناخذه نحصله في العلم اللي احنا نحصله، هالشيء موجود. اليوم تخلص مفردة بكرة تجيك مفردة ثانية، اليوم تخلص ثانوية بكرة قالوا لك جامعة، الله الجامعة قال لك وراك ماجستير، خلاص قالوا لك وراك دكتوراه، خلاص قالوا لك وراك فسارة، وراك الله، وما تنتهي الشغلة لمن الموت. لكن العلم اللي عبارة عن إشراقة، عبارة عن فيض على مساحة مرآة صافية وهي الروح، دي بعد ما فيه شيء زيادة، من أول يوم قذف الله نوره في الخاص، في قلوب الخاصة من عباده. إنزين إحنا عندنا أخاص من محمد وآل محمد، إنزين بعد نجي إحنا الإمام الصادق، إمام المذهب، إمامي وإمامك، يقول: إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. إش من هرول، إش ما نبحث، إش ما نريد نوصل، نبقى إحنا غير قادرين. فطموا يعني قطيعوا، ما يقدرون يوصلون. الفطم بمعنى القاطع، ما يمكن يوصل إلى كنه المعرفة. في حياة الزهرة محطات كثيرة، لها محطة مع أمها، محطة مع أبيها، محطة مع علي عليه السلام، محطة مع أبنائها، المحطات كثيرة. بعضهم يتصور أن المأساة فقط عاشتها الزهرة في آخر أيام حياتها، لا، الزهرة منذ الأيام الأولى وهي يرتسم أمامها مشهد الظلامة. قد تقول: شنو الدليل على هذا؟ خذها الزهرة، عمرها 4 إلى 5 سنوات كانت في الشعب مع النبي وقريش تحاصر النبي، بعدها طفلة صغيرة يعتبر بحساباتنا البشرية، طفلة شتشوف تفقد أمها والنبي محاصر، القانون الصادر مثل اليوم الموجود الحضر اللي بيسوون فلان على ديرة فلان على ديرة ثانية من الفقراء، فقراء مساكين، ويسوي فيهم ممنوع التزاوج معهم لوحدة، ممنوع إدخال المؤن إليهم، هذا 2، ممنوع إسعافهم، مريض ما يعالجونه، هذا موجود، ممنوع الأخذ والعطاء معهم في الكلام، حتى هذه ما يصير تمر عليهم الشعب تحاكيهم. الزهرة عاشت هذا الظرف. في ضمن هذا الجو توفيت خديجة سلام الله عليها، في ضمن هذا الجو توفي كافل النبي أبو طالب شيخ البطحاء. هذا تشوف هالمشاهد، طبعا تموت خديجة وتترك النبي، يصير وضع النبي، يصير وضع النبي ووضع الزهرة مع النبي، فاطمة أمه، ليش أم أبيها؟ ملأت فراغات، أمس النبي فقد آمنة واليوم يفقد أم المؤمنين، شريكة النبي في الحياة، شريكة النبي في الجهاد، في تأسيس الرسالة، لولا أربع لما قام للدين عمود. واحد منهم ومال خديجة. العامل الاقتصادي قاعدين يشوفون اليوم الدنيا ايش قاعدين يلعبون بها، اللي عندهم قوة زين ايش قاعد يسوون في الدنيا، اما اللي ما عنده ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر يسوي شيء. وقع وقع راح راح تعال الدنيا، الدنيا مال القوي. ناقل يوم خديجة سلام الله عليها اغنى امرأة في الجزيرة العربية، يعني قوة اقتصادية رهيبة. انزين ماتت خديجة عن ويش؟ في رواية تفترش الأرض عند منامها، في رواية ثانية تنام على حصير يؤثر في جنبها، يعني من الخوص الخشن، كله بذلته في سبيل من؟ في سبيل نجي مثل هاليوم ذي أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذاك التعب ذاك العناء، شوف ايش كثر الثمرة اللي احنا قطعها الحين. مليار وشوي مسلم يشهدون لله بالتوحيد، يقرون لله بالتوحيد وللنبي بالرسالة، الثواب فيما يذهب قسم من عنده يروح لخديجة. سبب سبب أم المؤمنين شافتها الزهراء وهي تلفظ آخر أنفاس جوع وعطش ومرض فاتك، والزهراء أربع خمس سنوات. ومرت الأحداث مع الزهراء سلام الله عليها، ابتسم سنها عند زواجها واقترانها من علي، هالفترة من زواجها من علي سلام الله عليه وبعض الانتصارات اللي كان يحققها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان الإمام علي أيضا إلى جانبه والزهراء زوج الإمام علي، وبعدين جاءوا الأولاد. الزهراء في بيت النبي مدللة، كان يدخل النبي على فاطمة يقبلها بين عينيها ويشمها ويقول والله هي ريحانتي من الدنيا. في بيت الإمام علي عليه السلام، شوف مع الإمام علي شنه. الإمام علي أخذ في بعض الروايات سبع نساء بعد الزهراء، في رواية أربع نساء بعد الزهراء، في رواية تسع نساء بعد الزهراء، في رواية 11 امرأة بعد الزهراء. فراغ الزهراء شقد كان بحيث أنه ما يملأ؟ الزهراء شيء مفردة مستثنات. شوف الزهراء مع عيالها شلون، شوف الزهراء مع عيالها شلون، الحسن والحسين وزينب وبس. لكن الزهراء الزهراء الحسن الحسين عصمة موجودة، لا تقولي والله دولة معصومين. زينب مو معصومة، أشوف أثر التربية سوى فيها. لو أقول لك الإمام الحسن الإمام الحسين تقول دولة معصومين، دولة أئمة، دولة الله، ودولة ودولة، نقول ما يعني الله أعطاهم من الخاصية، أقول لك ما يخالف. زينب مو معصومة بالعصمة التكوينية، مو معصومة، لكن وصلت إلى مقام العصمة الاكتسابية. من اللي وصلها؟ من زرع فيها، من زرع حصد. الزهراء زرعت في روح الحوراء خصائص أثمرت، لذلك الشاعر يقول ولو كنا النساء كمثل هذا لفضلت النساء على الرجال. مجمع كمال. شوف الزهراء مع عيالها الحسن والحسين في دور الطفولة ست سبع سنوات. الرواية شو تقول؟ إذا جاء يوم الجمعة وقرب وقت الصلاة غسلتهما، أدرجتهما في ثوبين نظيفين، ألمستهما شيئا من الطيب. هذه كلها أمور مادية واضحة سهلة، يمكن كل مرة تسويها. بعدين تقول أي بني حسن أي بني حسين كون الأذن الواعية لجدكما. تروحون النبي ليصير كلمة تضيع عنكم، لزقوا فيها شيلوها وصلوها جيبوها قولوا لي ايش قال النبي. احنا خلنا نشوف في حياتنا ايش قاعد يصير، خلنا نشوف ايش قاعد يصير. احنا نوديهم نقول لهم والله روحوا وسمعوا وقولوا ايش قال الشيخ ايش قال السيد. لصرنا في البلد بلد مليانة سهل، واحد يقول قد يكون الموارد قليلة في هذا البلد، شلون نقول لهم روحوا فهموا؟ لا، لجل ترى الليل وفاهم وما تروحون، وبركة بيحطون. لاحظ لذلك ليلة البركة ما تحصل مطر جيل. بس يقول لك كن واعيا لما يقول الخطيب، ما يقول له تبي دليل؟ أنا أعطيك دليل، دليل واضح وبين، دليل واضح وبين. في وقت الصلاة الأبو يصلي مو ما يصلي، بس أذن المؤذن، ولدي قاعد على الكمبيوتر، قاعد يم التلفاز، شيء من هذا القبيل، يقول له أبو قام صال ولا شدنا نشوفه. بعضهم تقول له ليش ما ولدك قاعد في الاستراحة، قل له يقوم يصلي. قال ايش قال لك؟ انا هيئة الامر ما بنهي على المنكر، انا مسلط عليهم. ابوه ما انت تقعد احتفالات الزهرة، ما تقعد مصايب الزهرة، اخذ من دروس من حياته. وقت الصلاة ترتبهم، تنظفهم، شعرهم تسرح، توديهم، بس كونا اذن واعية لابيك لجدكما، ويروحون يسمعون من عندها. احنا مفروض يصير عندنا حركة في هالاتجاه. مثلا احيانا الامور تسوء الى ما هو الاسوأ، يعيش مع زوج تسنين، ما يوم يقول له قوم يصلي صلاة الصبح، سنين. يعني احنا راجعون بعضهم في بعض القضايا هذه. واحيانا اكثر الامور تزداد سوءا حتى مع نفسه، ما يقول له يا ابن ادم كلها ركعتين، ما يضرك اللي قمت من فراشك ورديت؟ يضر، صالها الركعتين، عود خامد الساعة 9 10 11 براحتك، ما عاد يطق الباب عليك الا اش معنى هالدقيقتين اللي عقب الاذان. فشاهدنا هالامور لابد الواحد يكون يتوجه لها حتى يستفيد من فلسفة الزهراء لجميع احكام الشريعة، أن هذا شيء مهم. وجعل الصلاة تنزيها لكم عن الكبر، فلسفة حكم شرعي من الزهراء تطلق هلا. والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، كل يصير بيناتنا حركة وتآمر بالمعروف وتناهي عن المنكر. جعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشر. محاور عدة، الثلاث المحاور خلنا نجمع بينها بقاسم، شو تصير الأمور ويانا إذا الواحد إيمانه صحيح مبني على أسس، مو على خرافات أحيانا تصير وسوالف حريم، لا يبنيها على أسس. شو قالوا أهل البيت يبني عليه؟ أما قال فلان معيدي أو قالت فلان عجيز، ما تبني عليها عقيدة. العقيدة تبنى على ما صدر صحيحا، أي بسند معتبر، عن محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
الصلاة أساسية، عمود الدين، إذا قبلت قبل ما سواها من العمل، وإذا ردت رد ما سواها. خلنا نتعب على هالموضوع هذا يا جماعة، شيء مهم، خصوص أنتم في أوضاع ربما لا تحسدون عليها، ومثل البلد المكان كل يوم وكل صلاة، صلاة صبح وظهر وليل، وخيارات كثيرة عندك، معجبك هالمكان تروح هالمكان، أنت خياراتك محدودة، فيكون تفعلها وتأكد عليها مسؤوليتك أنت، مو مسؤولية بس رجل الدين، يفترض كل واحد منا رجل دين على الأقل في بيته، على الأقل في بيته. المرأة عندها مسألة شرعية ترجع له ويعلمها، الولد يشوف أبوه يسأل من أبوه ويجاوبه، والأخيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بيناتنا يصير تآمر بالمعروف، بيناتنا يصير تناهي عن المنكر. أحيان تحصل بعض الأمور اللي مفروض الواحد يدفع في اتجاهها، يدفع ولده لمجالس الذكر، يدفع ولده إلى مقامات العبادة، يحيوقد في داخل ابنه مشارب الإيمان، ده شيء مهم. الشيء الآخر نهي عن المنكرات، أحيانا الأشياء بسيطة وبعدين تكبر وتستفحل، اليوم زقارة والعياذ بالله، وبكرة وراها شيء خطر، يدفع ضريبة الأب والأم في آن واحد. والشغلة شنو في البداية؟ زقارة التأخر خارج البيت في البداية ساعة، بعدين ساعتين، صار الساعة 10 ما يرد للبيت، صار 11 بدأ المؤشر يأخذ اتجاه الخطورة، الخطورة تحولت إلى منكر، صار يجتمع بشليلة، شليلة غير صالحة. الشلة اللي تسهر في بيته خارج بيته أكثر من الساعة 10 حط عليها علامة استفهام، إيش عنده عقب الساعة 10؟ إذا هو شباب عمره 14 سنة 15 سنة 20 سنة، عقب الساعة 10 خارج البيت إيش قاعد يسوي؟ مفروض في بيته يراجع دروسه حتى يزرع تفوق. أنا ما راح يستفيد، ما حد يفيده. يجي على طاولة الامتحان، وامتحانات قريبة يمكم يا شباب، ما حد راح يجاوب لك فقرة من سؤال. اللي سهرت وياه واللي يرسل لك بلوتوث واللي أرسلت له واللي ما يفيدك، أبدا ما يفيدك. فكون احنا نلتفت إلى هذه القضايا. الكلام طويل وله بداية وليست له نهاية كما هو المعلوم، وإحنا أخذنا تقريبا ساعة لربع من الوقت، ما أدري حسيت ولا ما حسيت وما أدري فيه قريب ساعة لربع. لكن أنا أكد على الآباء أولياء الأمور على ربط أبنائهم بأهل البيت، هذا واحد، وهذا شيء مهم، تحبيب العبادة لهم، وهذا هم مثلا شيء مهم، تهيئة جميع الأسباب في سبيل التفوق العلمي، لأن الإنسان بلا سلاح لا يمكن أن يرسم لوحة مقنعة في الحياة، لابد من سلاح. واحد ينزل إلى المعركة وما عنده سيف ما يحسمها الصالحة، واحد يدخل إلى غابة وما عنده ما يدفع به عن نفسه ما يطلع سالم، واحد يريد يصير موظف مرموق ومحترم وما تحصل على شهادة ما يصير. حب العلم والمعرفة اللي هو دعوة أهل البيت عليهم السلام نركزها في أذهان أبنائنا ونهيئ أسبابها. شنو تهيئة أسبابها؟ تهيئة أسبابها مثل ما قالت الزهراء، كن أذن واعية لجدك، يعني إذا رحت المدرسة فرغ روحك، ليس أنت قاعد يم الأستاذ وعقلك برش قاعد تسوي الضوء العصر ولا ذهنك مشغول بالمباراة النهائية وغيرها، لا، وكاس العالم مال أفريقيا، لا، خلك في الوقت اللي أنت فيه. أنت في الفصل أقبل على الأستاذ بكلك، توجه له واسمع من عنده، والشيء اللي ما تفهمه اسأل من عنده. والآن لابد أن يكون بينه وبين المدرسة اتصال. ترى احنا أيها الآباء إخواننا طبعا الموجودين، احنا لو بنسأل ونقول هذا الشيء، كم واحد من الآباء الموجودين لو قلنا السنة 1400، العام الدراسي 1431، صح ولا لا؟ كم واحد من أولياء الأمور راح المدرسة السنة يسأل عن ولده؟ لأن الولد من جانب أبوه ما يروح، لو راد يلعب يلعب، بس لو يعرف أن أبوه عنده برنامج دوري له شهريا يطب المدرسة ويسأل، يلعب الولد لما يلعب؟ ما يلعب، حتى لو يلعب تقل النسبة عنده. ما بلازم روحة، بلازم روحة. كم واحد منا عنده دفتر، عنده في محفظته مثل أرقام الهواتف، رقم المدير، رقم المرشد، رقم الوكيل، رقم المربي مال الفصل؟ كم واحد؟ جيبوا ورقة وسوي استبيان. كم واحد عنده أرقام هؤلاء الأربعة في المدرسة اللي صنعون ولدك ويعطونك إياه؟ إما مسخ من المسوق والعياذ بالله، أو جمال ملاك متكامل بيدهم، ترى بيدهم يطورونه وبيدهم يدمرونه. تسأل من نفسك يا الإنسان الطموح حمال المسؤولية ولي الأمر مو بس بالكلام، هذا شيء مهم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على هديهم على نهجهم. شوف احنا كل كلامنا هذا طوله بعرضه مقدمته ونهايته عشان كلمة واحدة، علشان كلمة واحدة، كونا لجدكما أذنا واعية، يعني فتح عيونك في الحياة، يعني شوف اللي لك واللي عليك. وكلمة العوام يقولونها في قضية الولد، يقولون الصياحة ولا صياح عليه. لا قال يا بها الشيء وانت ما عندك قناعة لا تعطي، خلي يصيح ولا تصيح عليه. وفقنا الله وإياكم لكل خير، سامحونا على الله، إن شاء الله اجعلنا وإياكم من المشمولين بلطف الزهراء بنت النبي الأكرم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.